باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة أفسس الإصحاح الأول الآية 15: لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا أمين. شفنا الجزء الأول في رسالة أفسس البركات اللي احنا حصلنا عليها. قال معلمنا بولس الرسول ان احنا حصلنا من الله الآب على بركتين، الاختيار والتبني، وحصلنا من الله الابن على 4 بركات: الغفران والحكمة ان عرفنا بسر مشيئته ان يجمع كل شيء في المسيح، الميراث اللي لينا، بل اللي اكتر من كده انه مش فقط الميراث اللي لينا في السماء لكن ان احنا الميراث بتاع ربنا، والامر الرابع كان الخلاص. اخر بركة اتكلم عنها بولس الرسول البركة اللي حصلنا عليها من الله الروح القدس، وهي ختم الروح كعربون للميراث. الفكرة كلها اللي شغلة ذهن بولس الرسول ببساطة شديدة انه ايه اللي فكر الله من قبل ما يخلق البشر، من قبل ما ربنا يخلق البشر، وفي فكر الله انه يحضر الانسان قديس كامل بلا لوم امام الله للابد في المحبة. علشان يتحقق هذا، عشان الانسان يكون امام محضر الله وبلا لوم، كان لابد ان الانسان يكون في صورة الابن، لانه ليس اقل من الابن اللي يرضي الاب. لانه حتى لو ربنا عمل الانسان زي ما صنع الملائكة رياح او ارواح، اقول لكم ان رغم انه الكروب نار واقف امام الله، الهنا نار اكلة، يعني نار واقفة قدام نار، ورغم هذا الى ملائكته ينسب حماقة، ورغم هذا الملاك اللي من النار بيقف يغطي وشه بجناحين وبجناحين بيغطي رجليه، يعني تقريبا هو كله متغطي قدام ربنا رغم انه طبيعته نار زي طبيعة الله الهنا نار اكله. طيب ربنا عايز يخلق انسان والانسان دوت يكون امام الله للابد، فزي ما بقول الصورة الوحيدة اللي ترضى الله انه نكون صورة ابنه في قداسة ابنه، انه يرانا في الابن في المسيح. فعلشان كده اختارنا فيه، لما الاب يبص لنا يشوف فينا صورة الابن، فبالتالي نكون قديسين وبلا لوم. اللوم ده جاي منين؟ اللوم دوت مش هيبقى من الشيطان، لانه في الأبدية الشيطان هيطرح في النار والكبريت. طب مين اللي هيلوم؟ الملامة دي هتيجي منين؟ الملامة دي ممكن تيجي من داخلنا احنا، ان ضميرنا يلومنا على سلوك او على اعمال او على تصرفات. وتصوروا لو احنا عشنا مع الله الى الابد في الأبدية واحنا باستمرار شعرين ان ضميرنا بيلومنا، دي تبقى أبدية صعبة. فعلشان نكون قديسين وبلا لوم، قديسين ده في عينيه هو، وبلا لوم ده من جهتنا احنا، من جهة ضمائرنا امامه للابد، فكان السبيل الوحيد ان الله يتبنانا في شخص يسوع المسيح، بمعنى انه الاب يرانا في ابنه، اختارنا فيه. ادي الفكرة الله وادي اللي اعلنه بولس في الجزء الاول من رسالة افسس. طيب الجزء الثاني بقى من الاية 15 لغاية اخر الاصحاح الاولاني، الصلاة اللي بيصليها بولس الرسول، قال بدا الصلاة بالشكر لا ازال شاكرا لاجلكم. سبب الشكر بيشكر على حاجتين، حاجة ربطتنا بالسماء وحاجة ربطتنا بالأرض. اللي ربطنا بالسماء هو الإيمان، واللي ربطتنا بالأرض هي المحبة. اللي ربطنا بالسماء استمعت بإيمانكم بالرب يسوع. طيب والربطة اللي بتربطنا بإخواتنا اللي في الأرض، محبتكم نحو جميع القديسين. بعد ما شكر بولس بدأ يطلب يصلي من أجل الكنيسة. طول عمرنا يا أحبائي نسمع أنه لما يكون في واحد مسجون، الناس اللي بره السجن هم اللي يصلوا من أجل المسجون دوت. لكن هنا بنرى بولس الرسول المسجون هو اللي بيصلي من أجل الأحرار اللي خارج السجن. عشان كده أنا سميت الكلمة بتاعت النهاردة صلاة سجين. بولس رغم أنه هو مسجون بالجسد، لكن مش كده الجسد هو اللي بيقيد الإنسان. لكن بولس وإن كان مقيد بالجسد، لكن روحه انطلقت، نقول فين؟ للأزل وللأبد. روح بولس الرسول انطلقت للأزل، عرفنا بسر مشيئته قبل الأزمنة، وبيكشف لينا ما سنصير إليه في نهاية الأزمنة الأبد. فبولس اللي موجود في السجن بيصلي، بيطلب من أجل الناس اللي خارج السجن، بيقول لهم ايه؟ لكي يعطيكم، انا بصلي لكم عشان ربنا يديكم ايه؟ روح الحكمة والاعلان في معرفته. سليمان لما طلب في القديم طلب من ربنا الحكمة، اما معلمنا بولس الرسول وهو بيطلب مش بيطلب الحكمة، لكن بيطلب روح الحكمة ذاته. طيب ليه بولس بيطلب روح الحكمة والاعلان؟ قلت لكم بولس الرسول كشف لنا فكرة الله من قبل الخليقة، من قبل الزمن، إزاي ربنا اخترنا وإزاي الله تبنانا. طيب نمرة واحد، علشان نفهم حاجة من قبل الزمن، من قبل الخلقة. طب ودي الواحد يفهمها إزاي؟ ده بالعافية لما يقعد يشرحوا لنا شوية نظريات في الأرض عن أمور في الخليقة، سواء كان في الكهرباء ولا في الفيزياء ولا في غيره، الواحد يبقى مش فاهم. طب فبالأكتر بولس بيكلمنا عن حاجة قبل الزمن، حاجة قبل الخلقة. طب دي نفهمها ازاي؟ اي عقل بشري يعي يستوعب يعرف ما هو قبل الخلقة. فعلشان كده بولس الرسول قال انا بصلي ان يعطيكم ابو ربنا يسوع المسيح روح الحكمة والاعلان، عشان تفهموا الكلام اللي انا بقوله. ايضا بيطلب لنا روح الحكمة والاعلان لانه بيكلمنا عن اختيار الله. طب ربنا اختار ايه؟ اختار شوية بشر تراب وتبناهم. الله يتبنى طبيعة بشرية؟ ده انا كإنسان ممكن استنكف من ان انا اتبنى عبد وهو اسمه انسان زي، بس في الاخر ده عبد، هتبنى عبد. طب ايه رأيكم ان الطبيعة الالهية الفائقة، طبيعة الله، بتتبنى انسان ترابي، تتبنانا ان احنا نصير ابناء الله؟ طب اي عقل يستوعب هذا؟ اي عقل يقبل هذا؟ علشان كده بولس الرسول قال انا بصلي ان ربنا يديكم روح الحكمة والاعلان، عشان تفهموا الكلام دوت. انا بصلي ان يديكم روح الحكمة والاعلان لانه هذا الانسان الترابي لما سقط، الله بذاته تولى عملية الفدا. بقى معقولة الخالق بذاته يفدي خالقته، يفدي انسان ترابي؟ العقل البشري يستوعب هذا؟ يقبل هذا؟ يفهم هذا؟ بولس الرسول قال عشان كده انا بصلي لكم لكي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكمه والاعلان في معرفته. روح الحكمه والاعلان هو الروح القدس. طب ايه معنى الحكمه وايه معنى الاعلان؟ معاني كتير. ممكن نقول ان الحكمه ان احنا نفهم مقاصد الله واعمال الله. عشان أفهم أعمال ربنا ومقاصد ربنا محتاج روح الحكمة. طيب روح الإعلان يعني حاجة سر، وعايز السر ده ينكشف لي، ده لابد بروح الإعلان يعلن لي عن سر. يعني نقدر نقول إنه اللي بيعلنه بولس الرسول دوت ده بروح الإعلان. عشان كده قال بولس الرسول لي أنا أصغر جميع الرسل أعطيت هذه النعمة إنه بإعلان عرفني بالسر. اللي أنت بتتكلم عنه يا بولس ده اللي من قبل الخليقة، مش من قبلك أنت يا بولس، ده من قبل ما يبقى فيه أي بشر. عرفته منين يا بولس؟ قال ما هو دوت روح الإعلان، سر مخفي والله يعلنه لينا بالإيه؟ بالروح القدس. أقدر أقول إن ده ما أعلناه للأباء الرسل، إنه بإعلان عرفني بالسر. أدي روح الإعلان اللي فهمنا إعلان شيء مخفي، سر مشيئة الله من قبل الأزمنة. طيب أنت أعلنت لينا يا بولس بالروح القدس، طب أنا علشان أفهم الإعلان دوت محتاج روح الحكمة. يبقى كأني روح الإعلان دوت عمل في بولس وكشف لي سر، سر الاختيار، سر التبني، سر الفدا، سر مشيئته في الأزل للأبد. طب أنا علشان أفهم اللي بيعلنه بولس محتاج روح الإيه؟ روح الحكمة. فبولس بيصلي إن يدينا ربنا روح الحكمة والإعلان في معرفته. يعني أقدر أقول إنه في العموم روح الإعلان هي ما أعلن في الكتاب المقدس، أسرار ربنا أعلنها لنا في الإنجيل. روح الحكمة إن إحنا نفهم ما دونا في الإنجيل. فبولس بيصلي لنا إن ربنا يدينا روح الحكمة والإعلان في معرفته. معرفة الله يا أحبائي الإنسان ينمو فيها، ربنا يعلن له من خلال الكلمة، روح الحكمة يفهمه فالإنسان يعرف ربنا، روح الله يعلن أكثر للإنسان يكشف أسرار أكثر في كلمة الله. كلمة ربنا أمام الكل، بس زي ما قيل عن أبائنا الرسل إنه كان هذا الأمر مخفي عنهم. ممكن أنا أقرأ حاجة هي معلنة في كلمة الله بس مش معلنة لي، أنا بقراها مش مدرك الأعماق اللي في الكلمة ديت. فأنمو في معرفة ربنا، إيه؟ يعلن لي، يكشف لي، يفتح عن عيني ويعلن لي ويفهمني. طب إيه؟ أزداد في معرفة ربنا. وهكذا زي ما قال بولس نامينا في معرفة الله، نقعد إيه؟ نزيد في المعرفة، روح الحكمة والإعلان في معرفته، لغاية ما نوصل لفين؟ نصل إلى ملء قامة المسيح. علشان كده قال لنا ربنا يسوع في المناجاة أو الصلاة الشفعية في يوحنا 17، قال له هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك. نفضل طول الأبدية نامين في معرفته، الروح القدس يعلن لينا ويفهمنا نزداد في معرفة الله، يعلن لينا أكتر نعرف أكتر نزداد في معرفة الله أكتر، لفين؟ للأبدية. يبقى الصلاة اللي بيصليها بولس نمرة واحد، قال أنا بطلب أن ربنا يديكم روح الحكمة والإعلان في معرفته. طيب لما تاخدوا روح الحكمة والإعلان في معرفة الله وأسرار الله ومقاصد الله وتدابير الله، تكون النتيجة مستنيرة عيون أذهانكم. يبقى في جزء على ربنا وفي جزء علينا. الجزء اللي على ربنا أن يدينا روح الحكمة والإعلان، دي عطية ربنا. طب الجزء اللي من ناحيتنا اللي يخصنا إحنا، مستنيرة عيون أذهانكم. أولا يعني إيه مستنيرة عيون أذهانكم؟ إحنا كلنا لينا عيون جسدية، عيون ظاهرة نرى بها الأمور الظاهرة، شوفش أكتر من كده، يعني الكسد تشوف الأمور الجسدانية. طب الأمور الروحية عشان الإنسان يراها محتاج عينين روحية. فبولس بيقول أنا بصلي إنه العينين الروحية بتاعتكم دي تستنير، مستنيرة عيون أذهانكم. طب ربنا بيدي روح الحكمة والإعلان، طب إزاي أنا تستنير عيون ذهني؟ في دور علي. تستنير عينين أذهاننا يا أحبائي نمرة واحد إن إحنا نزيد في محبة المسيح. كلما نحب المسيح أكتر كلما البصيرة الروحية بتاعتنا تتفتح أكتر. تستنير عيون أذهاننا كل ما ندرس في كلمة الله، طوبى لمن يجلس إلي كل يوم ساهرا. كلما نقرأ في كلمة ربنا كلما البصيرة الروحية بتاعتنا تستنير، مستنيرة عيون أذهانكم، عينين في الذهن، الذهن الفهم، تتلاقي فيه عينين كده في المخ تنور أفهم. يبقى دي تيجي من محبة المسيح، دي تيجي من دراسة المستمرة في كلمة الله، يبتدي ربنا يكشف الأسرار بتاعته. تيجي أيضا من السلوك في وصايا ربنا، وألا تتحول الدراسة إلى أمور أكاديمية، واحد بيدرس مجرد دارس، مجرد باحث، مجرد واحد عنده معرفة. ألا مش دي اللي هتدي استنارة في الذهن، دي تدي معرفة في العقل ممكن، لكن استنارة عيون الذهن بأنه الإنسان يسلك باستقامة أمام إلهه زي ما قال ميخا النبي: مستنيرة عيون أذهانكم. لما حتستنير عيون أذهاننا يحصل إيه؟ لتعلموا ما هو رجاء دعوته. بصوا السلسلة، بولس بيصلي لنا إن ربنا يدينا روح الحكمة والإعلان. لما يدينا روح الحكمة والإعلان تستنير عيون أذهاننا. لما تستنير عيون أذهاننا نعرف. طب هنعرف إيه يا بولس؟ قال هتعرفوا ثلاث حاجات: تعرفوا حاجة تخص الماضي، وتعرفوا حاجة تخص المستقبل، وتعرفوا حاجة تخص الحاضر. تعالوا نشوف الثلاث حاجات اللي بولس بيصلي إن إحنا ننال روح الحكمة والإعلان كيما تستنير عيون أذهاننا، علشان نعرف نمرة واحد حاجة تخص الماضي. إيه الماضي اللي عايز بولس الرسول إن إحنا نعرفه؟ قال لتعلموا ما هو رجاء دعوته. لتعلموا ما هو رجاء دعوته. أفكرك يا أحبائي إن إحنا بدينا رسالة أفسس، قلنا الرسالة مشغولة بما في فكر الله مش بما للإنسان. طيب في ضوء هذا أسأل سؤال: لتعلموا ما هو رجاء دعوته. الرجاء ده لينا إحنا ولا لربنا؟ إنجاز يعني نقول إن ربنا بيرجو يعني، أو اشتياقات قلب الله. تلك رسالة أفسس تنشغل بما هو لله، فبيقول أنا عايز روح الحكمة والإعلان ينور ذهنكم عشان تعرفوا، يعني إنجاز أقول رجاء ربنا، رجاء دعوته، دعوته هو الرجاء أو الاشتياقات اللي في قلبه هو. وإلا كان قال رجاء دعوتكم، الرجاء بتاعكم انتوا. لا، هو ما قالش رجاء دعوتكم انتوا، الرجاء بتاعكم انتوا، لا، الرجاء بتاعه هو، اشتياقات قلبه هو، ايه اللي بيتمناها الله. زي ما قلت لكم في البدايه، اشواق قلبه ان ياتي بابناء كثيرين للمجد، ان يرانا قديسين وبلا لوم امامه، ان احنا نرث كل مال الله، نحن ورثه الله ورثونا مع المسيح، ان يشوف فينا صوره ابنه. دي اشتياقات قلب ربنا، ادي اساس دعوه الله لينا. لتعلموا ما هو رجاء دعوته. دعانا ليه؟ علشان نكون على صورة ايه؟ على صورة ابنه، نكون مشابهين صورة ابنه. لكن ممكن ايضا اخذ الآية رجاء دعوتنا احنا، لان بولس في افسس 4:4 هيقول لنا رجاء دعوتكم. يعني هنا الآية لتعلموا ما هو رجاء دعوته هو، اشتياقات قلبه هو. قلنا اشتياقات قلبه إن يرانا أبناء يأتي بينا للمجد، يرانا ورثة، يرى فينا صورة ابنه. طيب ممكن ناخد نفس الآية لتعلموا ما هو رجاء دعوتكم، الرجاء بتاعنا إحنا، استنادا لأفسس 4:4 اللي بيقول رجاء دعوتكم. ربنا لما دعانا الدعوة دي أنشأت فينا رجاء. ربنا لما دعانا، لما اخترنا ان احنا نكون مؤمنين بابنه، الدعوة دي انشأت فينا رجاء، اعطتنا رجاء. ايه الرجاء اللي ادتهولنا؟ انه بقى عندنا رجاء في مجيء المسيح الثاني، في ميراث ابدي، او بتعبير بولس الرسول في الجعالة. الجعالة يعني المكافأة السماوية اللي احنا حننالها في السماء. يبقى دعوة الله لينا في الماضي أنشأت فينا رجاء في المستقبل. هو دعانا من قبل الأزمنة، الدعوة دي حطت فينا إحنا رجاء إن إحنا سنرس ميراث سماوي، بقى ده الرجاء بتاعنا. بس عايز أقف حتة هنا عند الرجاء، مفهوم الرجاء في الكتاب المقدس عشان ندرك عمق الآية دي. الرجاء في الكتاب المقدس سواء كان بالنسبة لربنا، إنجاز أقول يعني رجاء الله أو اشتياقات قلب الله، والرجاء اللي لينا إن إحنا نرث ميراث سماوي، الرجاء بتاعنا اللي إحنا بننتظره. الرجاء في الكتاب المقدس مش مجرد أمل، لأنه الأمل ممكن يتحقق وممكن لا، حاجة الواحد بيتمناها جايز تحصل وجايز لا. أما الرجاء في الكتاب المقدس أمر مستقبلي لكن أكيد حدوثه، لا يحتمل أدنى شك، هو ده الرجاء المسيحي. زي مثلا ما إحنا بنرجو مجيء المسيح الثاني، رجاء مستقبلي، حاجة هتحصل في المستقبل، أمل بنستناه في المستقبل. طب أسأل سؤال، الأمل ده جايز يتحقق وجايز لا؟ لا، مفيش حاجة اسمها جايز حاجة، ده لازم يتحقق، ده عن يقين كامل لازم هيجي المسيح في مجيئه الثاني. فلما نقول الرجاء المسيحي أو الرجاء كما هو معلن في الكتاب المقدس أمر بننتظره في المستقبل، بس أمر يقيني خروجه كالفجر زي ما قال أشعياء. طب تعالوا بقى في ضوء مفهوم الرجاء دوت نرجع للكلام اللي أنا قلته، لتعلموا ما هو رجاء دعوته بالنسبة لله، بالنسبة لمقاصد الله، بالنسبة لما في قلب الله، اشتياقات ربنا إن يأتي بأبناء كثيرين للمجد، إنه دعانا علشان نكون قديسين وبلا لوم أمامه في المحبة، إنه دعانا علشان نكون مشابهين صورة ابنه. طب الموضوع ده جايز يحصل؟ لا، الرجاء المسيحي ما فيش في جازة، ده هيحصل، هيحصل، لابد إن يأتي بينا إلى المجد، لابد أن يضعنا أمامه مشابهين صورة ابنه، لابد أن يكون لينا ميراث سماوي نرث ورثة الله ورثونا مع المسيح، سواء كان بالنسبة لاشتياقات قلب الله أو سواء كان الرجاء بتاعنا في جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع أو المكافأة اللي لينا في السماء. أن يعلن لينا هذا يا أحبائي ده أمر طيب، لكن أن يكون ده يقيني داخل قلب الإنسان، أظن يا أحبائي إن دي ترسخت جوانا، نمرة واحد، أي ضيق، أي تعب، أي ألم، أي حزن على الأرض الإنسان يدوسه وبثقة وبيقين كامل مهما قابلتنا ألام في الأرض، لو إحنا الرجاء ده رجاء دعوته لو ترسخ بداخلنا إنه لابد إن الله يأتي بينا إلى المجد، مهما قابلتنا من ضيقات، مهما قابلتنا من صعوبات، مهما قابلتنا من تجارب، مهما كان العالم وضيقات العالم وضيقات الشيطان، ده يقين. فبولس بيقول أنا بصلي لكم لتعلموا، مش مجرد معرفة بقى عقلية، يبقى يقين في الداخل إنه اللي من قبل الزمن اختاركم فاشتياءات قلبه إن يأتي بيكم للمجد، ولا بد أن يكون هذا، لتعلموا ما هو رجاء دعوته. طيب أنا قلتها في الكلام بس أقولها بالآية، طب دعانا إمتى؟ طبعا احنا فهمنا بقى الدعوة دي كانت فين؟ من قبل الأزمان. طيب بآية الإنجيل تيموثاوس الثانية الإصحاح الأولاني، الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة. إيه أساس الدعوة؟ قال لا بمقتدى أعمالنا، مش يعني عشان احنا كويسين، بل بمقتدى القصد والنعمة، هو سر مشيئته كده، قصد مشيئته، بل بمقتدى القصد والنعمة، اختيارنا ده ايه؟ دي نعمة الله التي أعطيت لنا في المسيح يسوع، طبعا لأن خارج المسيح يسوع ما فيش كل دوت. طيب يكمل بقى، قبل الأزمنة الأزلية. يبقى الدعوة دي منين؟ من قبل الأزمنة. طب إيه اللي يقوي فينا هذا الرجاء؟ سواء كان بقول لكم ما هو من جهة اشتياقات قلب الله إنه يأتي بأبناء كثيرين للمجد، أو ما هو رجاءنا إحنا إن يكون لينا مكافأة سماوية. إيه اللي يقوي الرجاء؟ قال بولس في كولوس الأولى 1:27، المسيح فيكم إيه؟ رجاء إيه؟ المجد. المجد اللي إحنا بنرجوه في الأبدية، المجد اللي احنا بنرجوه في الابديه، ايه اللي يقوي فينا طول ما احنا ماشيين في السكه؟ قال المسيح فيكم، وجود المسيح جواكم هو ده اللي يقوي فيكم الرجاء مهما قابلتنا في الارض من ضيقات، من صعوبات، من الام. دي مقاصد الله الازليه، رجاء دعوته ان ياتي بينا الى المجد. احبائي يعني فعلا لو ديت رسخت في قلوبنا، اي فرح الإنسان يسلك فيه في الأرض، إنه أرث الميراث السماوي، دي إيه دي؟ ده اشتياقات قلب الله، ودي رجاء دعوته هو قبل ما تكون دي رجاء دعوتي أنا. هو عايز كده، هو عايز يوصلني للمجد. بولس بيقول بصل للكه لتعلموا ما هو رجاء دعوتي. طيب دوت ما يخص الماضي. طب ما يخص المستقبل؟ بولس بيصلي ان ربنا يدينا روح الحكمة والإعلان في معرفته، عشان لما ناخد روح الحكمة والإعلان تستنير عيون أذهاننا. لما تستنير عيون أذهاننا هنعرف، نعرف ثلاث حاجات. نعرف أمر يخص الماضي، ما هو رجاء دعوته، ما هي اشتياقات قلب الله تجاهنا. طب ده الماضي. طب من جهة المستقبل نعرف إيه؟ قال ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين؟ طبعا اتكلمنا فيها قبل كده بس برضه اوضحها هنا. المعنى اللي اي واحد يفهمه، معنى البسيط بس مش المعنى اللي مقصود وان كان معزي، ما هو غنى مجد الميراث بتاعه في القديسين، يعني الورثة اللي حيورثوها القديسين في ميراث بتاع ربنا. الميراث ده مين اللي حيورثه؟ القديسين، يعني المجد اللي بينتظر القديسين في السماء. ده المستقبل في الحقيقة، ده المعنى البسيط. لكن المعنى بتاع الآية كنا قلناها مرة قبل كده، ما هو غنى مجد ميراثه. رسالة أفسس تنشغل فيما لله وليس فيما للإنسان. فيما للإنسان إن أنا ليا ميراث في السماء، في المستقبل حورثه. حلو، تعزي تفرح. لكن اللي أكثر تعزية منها، اللي أكثر فرح، إنه إحنا الورثة بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. حبايبي ليه حق بولس يقول إنه ده بولس هيصلي كتير في الرسالة دي بسبب هذا، أحني ركبتي لدى أب ربنا يسوع المسيح. كل شوية لما بيعلن سر ده أنا بصلي إنه كلام أصله يفوق الفكر، يفوق العقل. فبولس كل ما يعلن يقول يا جماعة ده أنا بصلي لكم إنه الكلام دوت، مش عايز أقول تصدقوه، لكن يدخل جوه الإنسان، الإنسان يعيش بيه. إيه اللي من جهة المستقبل يا بولس؟ قال اللي من جهة المستقبل إن إحنا الورثة بتاعة ربنا. ميراث قلت لكم قبل كده يتوقف على إيه؟ بيان موت الموصي. لما اللي وصى يموت، طب الحدث حصل، المسيح مات بالجسد، طب هيورث ايه الورثة بتاعته؟ احنا طارق. طب ودي ورثة ديت، يعني ده الورثة دي الواحد ايه يعني مستني حورث. احنا في نظر الله كده احنا الميراث بتاع ربنا، والمسيح بينتظر الوقت المؤجل من ابيه عشان يجي في مجيئه الثاني علشان يتمتع بالميراث بتاعه ثمرة صليبه. صور أحبائي، ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. سفر التثنية الإصحاح التاسع يقول فهم شعبك وميراثك. قلت لكم المعنى البسيط للآية، ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، الورثة اللي حيورثوها القديسين. لا 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 لا، ده المعنى أعمق من كده. المعنى هي ورثة حيورثها ربنا، أهو أعلنها في سفر التثنية، فهم شعبك وميراثك، دول الورثة بتاعتك. وأيضا مزمور 28 خلص شعبك إيه؟ آهن يا رب بارك ميراثك. مين الميراث بتاع ربنا؟ الكنيسة. ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، الورثة بتاعته القديسين دول المسيحيين المؤمنين. عشان كده الآب يخاطب الابن في المزمور الثاني قال له ايه؟ سلني فأعطيك إيه؟ الأمم ميراث لك. دي الورثة بتاعتك. محتاجين روح الحكمة والإعلان ولا لا أحبائي؟ طبعا محتاجين، عشان ندرك اشتياقات قلب الله، رجاء دعوته إنه يأتي بينا للمجد. دي رغبته هو، دي اشتياقاته هو، دي رجاء هو، إن جاز أقول كلمة ديت، رجاء الله أو اشتياقات قلب الله إيه؟ إنه إحنا نروح المجد، إنه يحطنا قدامه قديسين وبلا لوم أمامه في المحب. ده من جهة الماضي. طب من جهة المستقبل ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين؟ الغنى اللي حيرث المسيح في شخص كنيسته، هذه الورثة بتاعته، ده الغنى اللي المسيح مستني يرثه، ثمرة ايه؟ ثمرة الصليب بتاعه، غنى مجد ميراثه في القديسين. طيب ما يخص الحاضر؟ بولس الرسول بيصلي ان ربنا يدينا روح الحكمة والإعلان في معرفته. لما ناخد روح الحكمة والإعلان تستنير عيون أذهاننا، لما تستنير عيون أذهاننا نعرف، نعرف ايه يا بولس؟ قال تعرفوا ثلاث حاجات، تعرفوا حاجة تخص الماضي، تعرفوا حاجة تخص المستقبل، تعرفوا حاجة تخص الحاضر. الحاجة اللي تخص الماضي رجاء دعوته، الحاجة اللي تخص الحاضر غنى مجد ميراثه في القديسين. طيب الحاجة اللي تخص الحاضر، أقول لك بصراحة بولس أنت كده حصرتني، ما قبل الزمن إن ربنا يأتي بأبناء كثيرين للمجد، المستقبل الأبناء اللي حييجوا دول هم الورثة بتاعته. طيب يا عالم، وإحنا بقى في وادي الدموع وإحنا في برية العالم، هاي هنوصل ولا مش هنوصل؟ هنكمل المشوار ولا مش هنكمل؟ آه ماشي، يعني بداية حلوة ونهاية أجمل، بس يا عالم بقى في السكة هيحصل لنا إيه؟ ما يمكن نتبحتر منه، يمكن نتبحتر منه. قال لك لا، ما يخص الحاضر، بص بقى أحبائي، ما هو عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين. ما هي عظمة قدرته الفائقة؟ قدرة ربنا قد ايه يا احبائي؟ قدرة الله لا نهائية، فائقة، قدرة الله عظيمة لا يحدها حدود. وعايزين نشوف قدرة الله الفائقة، نشوفها في الخليقة، من العدم خلق، دي قدرته الفائقة. عايزين نشوف قدرة الله الفائقة، نرى معجزات الله في القديم، قدرة فائقة، شق البحر الأحمر، إيه القدرة دي؟ إيه قدرة الله الفائقة؟ أن ينزل من، أنه ينزل ملاك يقتل 185 من جيش سنحريب، أنه 185 ألف، إيه؟ شوفوا كل معجزات العهد القديم، إيه دي قدرة الله الفائقة. طيب تعال في الجديد، إيه اضرب في مليون، قدرة الله الفائقة اللي ظهرت في معجزات ربنا يسوع. بولس عايز يدي مثال على عظم قدرته الفائقة، ايه رأيكم؟ يتكلم عن الخلقة كإعلان لعظم قدرته الفائقة، يتكلم عن معجزات عملها في القديم، معجزات عملها في الجديد، قال عارفين منتهى إظهار قدرة الله الفائقة فين؟ بصوا اسمعوا الآية، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. بولس قاعد ايه يعني، كل ما يقرب من الحاجة اللي هيقولها لقى الكلام اللي قبل كده مش مكفي، فقال طب ايه اوضحه اكتر قبل ما يقول المثل اللي بيظهر قدرة الله الفائقة. بصوا حسوا بكلام بولس، قال يا جماعة هقول لكم ما هي، قال اقول قدرته، قال لا قليل، اقول عظمة قدرته. طب عظمة قدرته، لا ده انا عايز يعني اكبرها اكتر، عظمة قدرته الفائقة. طيب قول بقى بولس ايه عظمة قدرته الفائقة؟ قال لا لسه انا عايز اقول كلام تاني يزود المعنى، ايه؟ حسب عمل شدة قوته. يا عم قول بقى ايه انت، ده ايه الحاجة بقى اللي اظهرت قدرة الله الفائقة العظيمة عمل شدة قوته؟ ايه يا بولس؟ قال الذي عمله في المسيح ايه؟ إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات. إيه ده؟ دي مين كانت تخطر على بال مين؟ يعني أنا كنت أتوقع لو أنا لسه أول مرة أقرأ الرسالة، بولس بيقول يا جماعة ده أنا هقول لكم على، بصوا الكلمات، أنا الكلمات قريبة لبعضيها، بس كل كلمة بولس بيقولها علشان يقوي إظهار قدرة الله اللانهائي، حاجة ما فيش زيها، عظمة قدرتي الفائقة عمل شدة قوتي، كلها تعبيرات ميكانيكية، قدرة رهيبة. ايه القدرة الرهيبة دي؟ انا يعني انا ده انا اقول عبور البحر الاحمر ده قدرة الله الفائقة. عارفين عبور البحر الاحمر كان بالنسبة لله ايه؟ نفخت فيه، نفخ كده عارفين لما تجيبوا طبق مفلطح وتملوه شوية مية وتنفخه تلاقي الورق طار، تلاقي المية راحت ايه جت على جنبين كده وقعر الطبق يبان. فعلا ده اللي عمل ربنا، بس مش في طبق، في البحر الأحمر نفخ كده راحت المية راجعة. طب لا لا، هو دي عظمة قدرة دي ولا عارف دي نفخ. طيب عظمة قدرته الفائقة ايه؟ اي او ميت العازر مثلا ابنة ييرو، لا 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 لا، بولس بيقول عظمة قدرته الفائقة، عمل شدة قوته ايه؟ انه اقام يسوع من الاموات. يعني بصراحة يعني انا مش فاهمها ابدا، ان دي هي عظمة قدرة ربنا، تجلت بصورة كما لم تظهر في كل اعمال الله السابقة مثل ما تجلت في قيامة المسيح. بولس وقال بيقول هي دي عظمة قدرته، انه اقامه، وبعد ما اقامه ايه اجلسه، وبعد ما اجلسه هيخضع كل شيء تحت قدميه. نمر 4 يجعله رأس للكنيسة. قال الاربع حاجات دول هم عظمة قدرة الله الفائقة، دول عمل شدة قوته. اولا يا احبائي اقامه، أقمنا معاه، جلسه، جلسنا معاه، يخدع كل شيء تحت قدميه، إحنا معاه، جعلوا رأس للكنيسة، كل ملئه زي ما هنشوف في الكنيسة. فكل دوت، بصوا الآية، ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين. اللي عملوا مع المسيح ده عملوا معنا إحنا. ليه؟ المسيح الرأس، فاللي حصل مع الرأس ده عربون لينا إحنا. طيب برضو عايزين نمسكهم بقى بالتفصيل، نشوف ايه القدرة الفائقة في الاربع اعمال دول اللي يعني ممكن احنا ما كناش نرى فيهم عظم شدة قدرته او عمل شدة قوته او قدرته الفائقة. ناخدهم واحدة واحدة. نمرة 1 اقامه، القيامة ايه؟ المسيح اللي مات بالجسد قام، نقض اوجاع الموت، غلب اوجاع الموت، كسر شوكة الموت، وغلب قوات الجحيم. هذه القيامة. طيب أجلسه، دي إشارة لصعود المسيح وجلوسه عن يمين الآب. طب أخضع كل شيء تحت قدميه، ده سلطان المسيح المطلق على كل الخليقة المنظورة غير المنظورة. إياه جعل رأس، إن جعل المسيح رأس للكنيسة، وبقت الكنيسة هي ملكوت الله غير المنظور إلى أن يعلن في مجيء المسيح الثاني. طيب برضو عايزين نبحث بقى ازاي كل واحدة من دول زي ما بيقول بولس اظهرت عظم قدرة الله الفائقة وعمل شدة قوتي. ناخدهم اول واحدة، القيامة، حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إيه؟ اذ اقامه من الاموات. اولا يا احبائي، قيامة المسيح من الأموات هي حجر الزاوية في الإيمان المسيحي. إن لم يقم المسيح فباطل إيمانه، ده حجر الزاوية. قيامة المسيح ده الامتياز اللي تتميز به المسيحية عن كل الأديان الأخرى، مفيش أي دين في صورة القيامة دي. في أديان علمت عن القيامة، لكن يعني أنا لو مكان الأديان دي يعني ما عنديش نبوذج للقيامة. لكن موسى اللي أسس اليهودية مات وما أمش، أما ما تتميز به المسيحية ربنا يسوع مات وقام، فدي ميزة يتميز بها المسيحية عن كل الأديان الأخرى. دي نمرة 2 في القيامة. نمرة 3 القيامة بقت سر نصرتنا على الموت، أو في غلبة للموت. إيه البرهان؟ البرهان قيامة المسيح. اسأل أي حد تاني في غلبة على الموت، ما فيش برهان. ربنا قال في قيام يعني بحسب تعليم الآخرين، لكن أنا عندي مثال للقيام، نموذج القيام، سر قيامتي هو المسيح. أيضا القيامة بالنسبة لنا كمسيحين هي برهان قبول ذبيحة المسيح. المسيح مات ليه؟ لأنه وضع عليه إثم جميعنا. طب المسيح وفى الدين، هو نزل في الموت أجرة الخطية. طب إيه الإعلان؟ إنه هو وفى دين الخطية. لو كان ظل في الموت يبقى لسه بيدفع في الدين، لكن لما قام كان ده الإعلان عن دفع الدين. زي واحد دخل السجن عشان يوفي عقوبة، نسأل فين فلان في السجن. طول ما فلان في السجن لسه بيدفع الدين، لكن لما لقى فلان ده طلع من السجن نعرف ان الدين ايه الدفع. فين يسوع يوم الجمعة والسبت؟ مات. ليه؟ وضع عليه اثم جميعنا. طب وفى المسيح الدين ولا اتحط عليه الاسم ونزل بيه المجد الاسم للجحيم؟ لا، ده نزل بيه للجحيم، لكن هو ايه فبقت القيامة دي اعلان خلاص الذبيحة دفع. في حاجة تانية؟ ما فيش حاجة تانية، راحت قامت الذبيحة، ذبيحة العهد القديم تيجي فيها نار العدل الالهي، تاكل خلصت الذبيحة. ايه يا نار العدل؟ لا لسه انا ما اطفتش، هتولي ذبيحة تانية، تاكل الذبيحة التانية والنار متقدة، مفيش حاجة قد تطفي النار. كل ذبيحة تتحط في النار تتاكل الذبيحة وتظل النار. الدين ما بيدفعش، الدين اكتر من الذبيحة. طب جه المسيح هات نار العدل الالهي، خد النار طفت، وهو لا زال حي. يعني لو نار العدل الالهي لسه ليها مديونيه خدي منه، هات خلاص خدت، فقام حي خلاص دفع الدين، فبقت القيامه اعلان قبول الذبيحه. طب ايه برهان القيامه؟ ايه البرهان ان المسيح قام؟ روك احبايا، حياه المسيح اللي بشهادة الكل تخلو من الخطية هي برهان القيامة. الموت ده ايه؟ أجرة الخطية. طب ده بلا خطية، يبقى لابد ان يقول، لابد ان الموت لا يمسكه. يمسكه ازاي الموت؟ الموت يمسك الخطاة. طب ده قدوس قد انفصل عن الخطاة، يبقى لازم يقول. فبرهان قيامة المسيح هي الحياة القدسية اللي عاشها ربنا يسوع، قداسة كاملة. برهان القيامة قبر فاضي وختم على القبر وحراس واقفين، ده اكبر برهان للقيامه. ايه البرهان ان المسيح قال؟ اعدائه حطوه في قبر وختموا القبر وحطوا حراس، ورغم هذا بشهاده الحراس برهان قوي لقيامته، برهان قيامته. زور 40 يوم للتلامذة، نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته المقدسة، زي ما قال بطرس في بيت كرنيليوس، برهان القيامة. يبقى برهان القيامة نمرة واحد حياة المسيح اللي تخلو من الخطية، برهان القيامة شهادة القبر الفاضي، برهان القيامة ظهوره 40 يوم لتلامذته، برهان القيامة التحول اللي حصل في حياة التلامذة. إيه؟ أما دول يوم الجمعة هربوا وخافوا، طب في 40 يوم يقفوا بمنتهى الجسارة، في تحول، في حاجة غير طبيعية حصلت. إيه الغير الطبيعي اللي يحول الرسل اللي جابوا وخافوا يوم الجمعة إلى كارزين باسم المسيح بكل مجاهرة وقوة؟ القيامة. قالوا إيه يعني أقصى حاجة هيعملوها فينا يموتوا؟ طب ما إحنا شفنا المسيح ماتوا إيه ومش هقدروا يعملوا لنا حاجة. آخر حاجة في إيديهم عملوها مع يسوع إيه؟ موتوا. طب ما إحنا شفنا المسيح خلاص. فدي خلت تحول غير عادي في حياة الرسل، برهان للقيامة. برهان آخر لقيامة المسيح إن يوم العبادة تحول من يوم الإيه؟ السبت ليوم الحد. يكسر إنسان يا أحبائي وصية صريحة واضحة من الله، أذكر يوم السبت لتقدسه. يكسر إنسان أيا كان إن يبدل الوصية إلا رب السبت، إلا هو. لو هو كان عايزنا نقدس السبت كان قام لنا يوم السبت، لكن لا، هو ما قامش السبت، قام الحد عشان بقيامته يتحول يوم الرب، يوم العبادة، من يوم السبت ليوم الحد. طيب احنا اللي لينا في قيامة المسيح ايه؟ حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات. المسيح الرأس وإحنا الجسد. طب إذا كانت الرأس قامت يبقى بالضرورة وبالتبعية الجسد يقوم معه. إذا كان ما فيش قوة قدرت تمنع قيامة الرأس، مسيح رأس الكنيسة، يبقى ما فيش قوة هتمنع قيامة الكنيسة. بصوا الآية في روميا بيقول ايه؟ كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب، هكذا ايه بقى التطبيق علينا احنا؟ ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته، زي ما اتحدنا معه في الموت في المعمودية دفننا معه، هنتحد معه فين؟ في القيامة. يبقى قيامة المسيح دي قيامتنا احنا ايضا. معلمنا بولس الرسول يقول نحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. يبقى المسيح قام وقومنا معاه. طيب هنا أنا عايز أقول بقى ملحوظتين على أمر القيامة. الملحوظة الأولى الأول لاهوتية بنلاحظها كتير قوي، مرات كتير القيامة تنسب للآب ومرات تنسب للابن ومرات تنسب للروح القدس. يعني في الآية اللي احنا فيها حسب عمل شدة قوته، قوة مين؟ الله الآب الذي عمله في المسيح. عمل الآب في المسيح إيه؟ إذ أقامه من الأموات. يبقى مين اللي قوم يسوع من الأموات؟ الله الآب. ومعلمنا القديس بطرس يوم 50 قال هذا يسوع النصيري رجل قد قبرها لكم من قبل الله، الوعظة بتاعته يقول هذا أقامه الله ناقضا أوجاع الموت. يبقى هنا القيامة انتسبت لله الآب. والابن يعني إيه ملهوش دور؟ لا، ربنا يسوع نسب القيامة لنفسه في أكثر من موضع. مرة قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها، سلطان لي سلطان إن أنا أخذها. وأيضا قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيم. طيب إيه السبب إن إحنا مرات ننسب القيامة للآب ومرات ننسبها للابن؟ لما بننسب القيامة للآب عايزين نعلن قبول الآب لذبيحة الصليب. أي آية تعلن إن القيامة عمل الله الآب، يعني معناها إن الآية دي عايزة تقول إن القيامة هي الإعلان من الله الآب على قبول الذبيحة. ليه؟ الآب هو اللي حط إثم جميعنا على الابن، فالآب هو اللي يعلن لينا إن أنا حطيت عليه خطاياكم، وفاه ولا ما وفاهاش. لازم الآب هو اللي يعلن، هو اللي حط الخطية وهو اللي من عنده يصدر الإعلان إن الذبيحة وفت. فكان الإعلان بتاع الآب إنه أقام يسوع من الأموات. أنا عايز يقول لنا الآب إيه؟ أنا شفت إن الذبيحة دي خلاص دفعت الدين فرحت مقومها. ده لما نسمع إن القيامة منسوبة لله الآب. طيب لما تنسب القيامة للابن ده عايز يعلن سلطان لاهوت الابن. أي آية بقى تبين أو تذكر إن القيامة بسلطان يسوع ده إعلان لاهوته. طيب مرات أخر القيامة تنسب لله الروح القدس. أديكم مثلا مثال، قديس بطرس الأولى يقول لنا إيه؟ مماتا في الجسد ومحييا في الروح. الروح القدس هو اللي إيه؟ أحياه. طب إمتى بقى نتكلم عن أن الروح القدس هو قوة القيامة؟ لما نتكلم عن القيامة بالنسبة لنا إحنا. الآية بتاعة بولس الرسول حطت الاثنين مع بعض، إن كان رمي روح الذي أقام يسوع من الأموات، روح اللي أقام يسوع من الأموات روح القدس، إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام يسوع من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه القدوس الساكن فيكم. يبقى لما ينسب القيامة لقوة الروح القدس ده إعلان عن إيه؟ قيامتنا إحنا. دي أول ملحوظة بالنسبة للقيام. طيب تاني ملحوظة، الحتة اللي أنا بديت فيها وتعجبت فيها من بولس الرسول جدا وما اديتهاش إجابة، إيه هي؟ ما هي عظم قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته؟ قدرة فائقة عظيمة، عمل شدة قوته في إيه؟ الذي عمله في المسيح إذ أقامه. ليه بقى قيامة المسيح يعني دي قدرة الله الفائقة؟ أولا بالمعنى البسيط خالص 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 إنه قيامة المسيح قيامتنا. فالإنسان اللي كان عبد للخطية، اللي كان عبد للشيطان، قدرة الله لا نهائية، قدرة الله الفائقة عتقت الإنسان من الموت وديته حياة مرة تانية. طبعا إيه تيجي إيه بقى جنبها؟ شق بحر أحمر. تيجي إيه جنبها؟ إقامة ميت ما هو مات وقام تاني. طبعا هي أظهرت قدرة الله، لكن قدرة الله الفائقة بقى فين؟ مش عمل في الطبيعة، مش عمل عمل في جسد عاش فترة ومات، لكن قدرة الله الفائقة إن إحنا اللي كنا ميتين بالذنوب والخطايا في المسيح يسوع أقمنا، حررنا من الخطية ومن عبودية إبليس وادانا حياة أبدية. طبعا دي قدرة الله اللي ما فيش زيها ظهر في القديم ولا في الجديد، لأنه إقامة يسوع هي إيه؟ إقامتنا إحنا. ده المعنى البسيط، طبعا هو مش البسيط بس يعني ده أريد بقى يعني تأمل لطيف كده يعني هحاول أقوله لكم وبنعمة المسيح نستوعبه. خد مثل من الحياة يعبر عن الموت والقيامة بصورة بديعة جدا. ذرة اليورانيوم لما أسموها عملوا القنبلة النووية اللي رموها على نيجازاكا وهيروشيما. لما قسموا الذرة ديت، لما شطروها طلعت من جواها طاقة جبارة جدا ونور شديد جدا وقوة ضغط رهيبة دمرت مدينتين. قالوا يبقى قوة الضغط الرهيبة دي والطاقة الرهيبة دي كانت جوه الايه؟ جوه الذرة. طب الذرة إنجاز أقول ماتت، طبعا المادة لا تفنى ولا تخلق منها، بس يعني احنا بس عايز أوضح إنه الذرة دي لما اتشطرت كأنها ماتت، فنتج منها الطاقة والضغط الرهيب دول. طيب تعالوا بقى في الخلق، علشان ربنا يخلق الذرة دي جاب الطاقة والضغط الرهيب دوت وراح حاططهم جوه الذرة. دي ايه قدرة ربنا بقى؟ انه جاب الطاقة ديت اللي دمرت المدينتين دول، الحرارة الشديدة اللي طلعت منهم، الاشعاعات النووية الرهيبة اللي طلعت ديت، ربنا جابهم كده وراح ضغطهم حطهم جوه الايه؟ جوه الذرة. ولما ماتت الذرة انفجرت منها الطاقة الرهيبة دي. يبقى قدرة الله في الخلقة دي كانت ايه؟ كانت حاجة تفوق الطاقة اللي طلعت منين؟ من الذرة دي. ده هو اللي جابها وراح مجمعها جوه الذرة. قال دي تصوروا موت الذرة وحياتها، أنهي أسهل؟ الذرة اللي ماتت اللي هي انشطرت وطلعت الطاقة الرهيبة دي، ولا اللي من البداية أحيا هذه الذرة وجاب الطاقة والضغط دول وحطهم جوه الإيه؟ جوه الذرة الصغيرة. هذه بالضبط قدرة الله الفائقة، إنه الجسد بتاع يسوع اللي حمل خطايانا، اللي دفن، اللي اتوضع في القبر، الذرة دي اللي اتفتتت، العظمة والقدرة إنه جمع الطاقة دي مرة تاني، كأن بقى دي بداية الخلقة، كأن دي قيامة يسوع من الأموات، جاب طاقة الحياة دي وحطها فين؟ في الجسد الميت. إذا كانت الذرة فكم قيامة ميت؟ قدرت أقرب لكم الصورة؟ كلية العلوم جنبينا، روحوا خدوا كورس في انشطار الذرة، بس المعنى بديع جدا، أنا فرحت بيه خالص النهاردة. طيب يبقى دي الدرجة الأولى بولس بيعلن لينا قدرة الله الفائقة. قال في إيه؟ في إنه أقام يسوع من الأموات. طيب الدرجة الثانية اللي أعلنت قدرة الله الفائقة، عمل شدة قوته، نمرة اثنين، بعد ما أقامه أجلسه عن يمينه في السماويات. أنت برضو أظهرت قدرة الله الفائق، عمل شدة قوته من نحونا نحن المؤمنين. هنشوفها إزاي. أولا طبعا هو هنا بيشير لصعود المسيح. طيب لما بيقول أجلسه عن يمينه، مش مقصود بيمينه مكان، لأن ربنا غير محدود، ملهوش يمين وشمال. طب اللي مقصود بيمينه هنا إيه؟ علامة الرفعة، علامة المجد، علامة السمو. قالها ربنا يسوع في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث، قال إيه؟ كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. يعني في العرش جالس الآب وجالس الابن، أنا في الآب والآب فيه. يبقى إذن اللي مقصود كلمة عن يمينه يعني مش الأب جالس والابن قاعد جنبيه، لا، ده كلمة عن يمينه دي إشارة للرفعة للسمو للمجد. طيب يهمني بقى أوضح نقطة. يسوع كوفئ بأنه يجلس عن يمين الآب بسبب العمل اللي هو عامله، وده اللي بينادي بيه أريوس. أريوس قال إن يسوع ده ربنا خلقه، ومكافأة ليسوع على اللي عمله قال له تعالى بقى أقعد، إيه أقعد جنبي. يعني قبل التجسد ما كانش يسوع عن يمين الآب، لأنه قبل التجسد ما كانش موجود. ده كلام أريوس. قال لكم السيد المسيح قبل التجسد قال أنا كنت فين؟ الذي في حضن الآب. قال خرجت من عند الآب، اللي هي قالتها سفر الرؤيا كما غلبت وجلست مع أبي في عرش. اتنين جالسين على عرش، يعني واحد والتاني في حضنه، واحد والتاني جواه. أنا في الآب والآب في. يبقى إذن جلوس المسيح عن يمين الآب مش مكافأة أعطيت ليسوع، لا ده هو رجع للحال اللي كان عليه قبل التجسد. طيب أمال إيه بقى عظمة قدرة الله الفائقة؟ عمل شدة قوته إنه هنا بيتكلم مش على المسيح كابن الله، ما ابن الله ما قاعد في مكانه، لا نزل ولا طلع. ربنا ما بينزلش ويطلع، ربنا مالي كل مكان. ينزل يعني ايه؟ يعني انا موجود هنا ورحت نازل تحت فما بقتش انا فوق، او فوق يبقى انا مش تحت، ليه؟ محدود. طب المسيح غير محدود، نزل وما نزلش، نزل وهو مالئ السماء والارض. فالمسيح كابن الله هو في حضن ابيه لم يزل. طب وما ايه هنا بقى اجلسه؟ ده بيتكلم على يسوع كابن الانسان. طب ايه القدرة الفائقة في صعوده كابن الانسان وجلوسه عن يمين الاب؟ انه حامل ايه؟ الطبيعة البشرية. قدرة الله الفائقة ايه بقى هنا؟ انه الانسان الترابي، الانسان المحدود، صعد في شخص يسوع المسيح وجلس، يعني في ذات الموضع اللي بيمجد بيها الله في كمال مجده. دي فعلا دي بقى عمل شدة قدرته الفائقة. قلت لكم دي الملائكة اللي عملهم من نار لما يقفوا قدامه يغطوا وشه. يبقى الإنسان الترابي يجلس مع الآب في عرشه في شخص ربنا يسوع. إزاي؟ إزاي الجسد الترابي دوت؟ إزاي الإنسان اللي مخلوق من تراب إزاي يجلس مع الآب في عرشه؟ قال لك ما هدية عمل ربنا الفائق القدرة. فعلا ليه حق بولس الرسول لما بيدي مثال لعمل الله الفائق، قال قيامة يسوع، لأنه لما أقام أقامنا معاه، صعود يسوع وجلوسه عن يمين الآب لأن احنا فيه، أجلسنا معه في السماويات. طيب أقول ملحوظة على كلمة الجلوس هنا، كلمة أجلسه عن يمينه. الجلوس إشارة للإيه؟ للراحة. عشان كده مثلا لما نصلي في صلاة القسمة، أو يعني متاخدة من سفر الرؤيا، 24 قصيصا جلوس على كرسي، إنه إشارة لكهنوت العهد القديم وكهنوت العهد الجديد. 24 قصيص جلسوا، يعني بعد ما تمم خدمته، بعد ما تعبوا في عملهم على الأرض، جه الوقت اللي هم إيه؟ يقعدوا فيه يرتاحوا. طغمة الوحيدة اللي في السماء قاعدة، هم دول ملائكة ورؤساء الملائكة والرياسات والسلاطين وكل ده واقف، دول قاعدين، وحد يقعد في محضر الله؟ ال 24 قسيس قاعدين. فكلمة أجلسه هنا علامة الإيه؟ الراحة. أجيب لكم الآية بقى بتاعتها في سفر العبرانيين، بيكلم عن يسوع، فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. ارتاح، استراح. عشان كده بقت الراحة الحقيقية لله لما أتم فداء الإنسان. الخالق بعدما تمم الخلق استراح، استراح الله في اليوم السابع. الله الفادي. بعد ما تمم الفدا استريح، جلس عن يمينه في السماويات. طب بصوا، سمو عرش المسيح، جلس عن يمينه في السماويات، فوق أعلى من إيه؟ من كل رياسة وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. كل الكلمات دي مع بعضها باختصار عايز يقول أن فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم، يعني عرش المسيح فوق كل الخلائق المنظورة وغير المنظورة وكل السلاطين الأرضية. ده ببساطة شديدة يعني. لكن تعالوا بقى يعني نحاول نفسر الكلمات اللي قيلت ديت. دول اللي مقصود بيهم رتب ملائكة ولا رتب شياطين؟ عرش المسيح فوق. بصوا في القداس لما بنصلي نقول لربنا أنت الذي يقف أمامك الإيه؟ بصوا طغمات الملائكة، الملائكة ورؤساء الملائكة، دول مش معانا هنا النهاردة. الرياسات أو الرئاسات طغمة من الملائكة، السلطات اللي هي السلاطين، الكراسي، الربوبيات، الربوبيات هي نفس طغمة السيادات، والقوات. نصلي في القداس أنت الذي يقف حولك الملائكة ورؤساء الملائكة، الرياسات والسلاطين أو السلطات والكراسي والربوبيات أو السيادات والقوات، وبعد كده الشاروبيم والسيرافيم. هذه 9 طغمات الملائكة. طيب عرش يسوع فوق كل رياسة، مين الرياسة دول؟ اللي هم الرئاسات أو الرياسات، نفس المعنى. فوق كل سلطان، سلطان دول اللي هم السلطات، وقوة اللي هم القوات، وسيادة السيادات اللي هي الربوبيات. يبقى دول طغمات ملائكة، يبقى عرش المسيح فوق الملائكة. طيب لما نروح لرسالة كولوسي، معلمنا بولس الرسول بيكلم على المسيح على الصليب، ازمح الصق الذي علينا، صق الخطايا. في بقية الآية يقول ايه؟ جرد الرياسات والسلاطين. الرياسات اللي هي بنصليها في القداس كطغمة من الملائكة، اللي هي هنا بولس قال عنها فوق كل رياس. يبقى إذن، بس طبعا هنا بولس في كولوسي بيكلم عن الشياطين، يبقى إذن من ضمن طغمة الشياطين اللي سقطت كان فيها طغمة إيه؟ رياسات. يبقى فوق كل رياسة، سواء كانوا من الملائكة أو من الملائكة اللي سقطوا في منطقة الرياسات سقطوا، يبقى مقصود بهم الشياطين. طيب في كولوسي لما بيكلم عن الشياطين قال إذ جرد الرياسات والسلاطين، اللي هي طغمة الإيه؟ السلطات. يبقى معنى كده أن طغمة السلطات في منها ملائكة وفي منها ملائكة سقطوا، يبقى بقى عرش المسيح فوق كل طغمات الملائكة وفوق أيضا رتب الشياطين. يبقى فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة، تمشي مع الملائكة الأبرار وتمشي على الملائكة الأشرار. واخدين بالنا ازاي؟ طيب وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. هنا الاسم يعني اللقب. يبقى عرش المسيح يا حبايب في كل رياس وسلطان وقوة وسيادة، دي القوات الغير المنظورة سواء كانوا ملائكة أو سواء كانوا شياطين. طيب بقيت الآية وكل اسم، دي بقى المراكز الأرضية، أي لقب أي رياسة على الأرض. تصور يا أحبائي يسوع نجار الناصرة اللي عاش فقير ومات فقير، العرش بتاعه فوق كل الرياسات دي المنظورة وغير المنظورة. أيضا يا أحبائي دي مش حاجة جديدة أعطيت للمسيح، العرش بتاعه اللي بيسمو فوق الكل ده هكذا كان المسيح من قبل التجسد، أقول لكم الآية كلوسي 1:16، يعني مش دي مكافأة أعطيت للمسيح ثمرت أنه تمم الفدا؟ الآب قال له طب تعالى حط العرش بتاعك فوق كل دول، لا، دي من قبل التجسد. رسالة كلوسي الإصحاح الأول الآية 16، بولس الرسول بيقول عن المسيح: فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان، بصوا بقى، عروشا، ده هو اللي خلق دول، يعني هو فوق دول قبل التجسد. فيه خلق الكل، هو اللي خلق كل دول. يبقى مش دي مكافأة اعطيت ليسوع بعد ما تمم الفدا، اللي قال له تعالى حط العرش بتاعك فيهم، لا، فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. ده من قبل التجسد. بص عرشه فوق مين؟ فوق العروش، فوق السيادات، فوق الرياسات، فوق السلاطين. طيب تعالوا بقى بنتكلم على أفسس بعد الفدا، إنه جلس عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى. هم الأربعة دول، هم الأربعة اللي مذكورين في كلوسي. يبقى سيادته، سيادة السيد المسيح سلطان قبل التجسد، هو ذات السلطان بعد التجسد، ما زادش حاجة. بس المقارنة ما بين كلوسي وما بين أفسس عايز أقف عندها، عند الأربع طغمات دول. قال سلاطين، طب وفي أفسس سماهم سلطان، يبقى دول هم دول. قال رياسة، طب في كلوسي سماهم رياسات، نفس الطغمة. قال سيادة، في كلوسي سماهم سيادات، يبقى بقى اتنين. طغمة سماها في أفسس قوة، لهم القوات، سماها في كلوسي عروشا. أنا بحضر بحث عن الملائكة، 9 طغمات الملائكة كل أباء الكنيسة اتفقوا عليهم، هم 9. السيادات هم الربوبيات، دي ما فيش فيها خلاف، لكن بعض الآباء ذكروا طغمة عروش وبعض الآباء ذكروا قوات، أو إحنا في القداس بنقول قوات لكن ما بنقولش عروش. أنا استنتاجي بقى البسيط، يعني ما حاولت أدور بقى عليها، ما فيش حد من الآباء يتكلم فيها، بس بوضع آية كلوسي جنب آية أفسس و بشبه تأكيد من أباء الكنيسة أن طغمات الملائكة 9، يبقى أقدر أقول أن العروش هم القوات، استنادا إلى أنه سيادة المسيح في كلوسي قبل التجسد هي ذات السيادة اللي أعلنها بولس، لأن بقول لكم رسالة كلوسي وأفسس متزاملتين، بولس كتب دي ورا دي على طول. لما نيجي البحث الملائكة نبقى نبحث الموضوع بأكثر تدقيق، بس أعتقد مبدئيا هنقدر نقول إن العروش هم القوات. يعني بقى اللي يخصني هنا دلوقتي في رسالة أفسس إنه عرش المسيح اللي فوق دول دي مش مكافأة للمسيح على الفدا، لا، ده كان مجد المسيح قبل التجسد. يبقى المسيح بقى ما خدش وضع جديد لكن استرد الوضع القديم بتاعه. طب وما إيه بقى اللي مقصود إن هو أجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى؟ ده المقصود، ده بيتكلم عن ابن الإنسان. يبقى ديت لإيه؟ لحسابنا إحنا. طب تقولي لي ديت فيها قدرة الله الفائقة وعظم قدرته وعمل شدة قوتي؟ أقول لك آه، إنه جعل الطبيعة البشرية الضعيفة ديت تبقى أعلى من الطغمات دول، سواء كانوا ملائكة أو سواء كانوا شياطين. صار لما الإنسان الترابي يبقى فوق الرياسات والسلاطين والكراسي والربوبيات والقوات، طبعا مش في ذاتنا لكن في المسيح يسوع. يبقى سما بالطبيعة البشرية فوق كل الطغمات دي، دي قدرة فائقة. إن الطبيعة الدون دي التراب تسمو في المسيح يسوع فوق كل الطغمات دي، فوق كل اسم يسمى، لدرجة بولس بيتحدى يعني كل اسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل وفي المستقبل أيضا، يعني تحدي على مر الأجيال كلها. طبعا فعلا دي إيه؟ قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين. يبقى الدرجة الأولى أقامه، الدرجة الثانية أجلسه، الدرجة الثالثة إيه؟ أخضع كل شيء تحت قدميه. كلمة أخضع دي تعبير حربي، زي في ثورة أو في يعني انقلاب وأخمد الثورة ديت، هذه كلمة أخضع. أخضع كل شيء تحت قدميه، بيتكلم على الإنسان الكامل يسوع المسيح. طبعا من جهة لاهوته طبعا الكل خضع تحت رجليه، لكن ده كله بيتكلم عن إيه؟ العمل اللي عمله من نحونا نحن المؤمنين في المسيح. في سفر التكوين الإصحاح الأول ربنا لما خلق آدم الأول قال له إيه؟ باركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها. يبقى أعطي الآدم الأول إنه يخضع تحت رجليه كل قوة. عشان كده نصلي في القداس الغرور نقول لربنا إيه؟ أخضعت كل شيء تحت قدمي. منين؟ من تكوين 1:28 وأخضعوها. طيب للأسف آدم الأول فقد السلطان بتاعه، فجيه آدم الثاني السيد المسيح في المزمور الثامن يقول إيه؟ جعلت كل شيء تحت قدمي. طيب ما يمكن جعلت كل شيء تحت قدمي بيتكلم عن آدم قبل السقوط؟ لا، معلمنا بولس الرسول في العبرانيين استشهد بيها وقال الكلام ده عن مين؟ عن يسوع. قالها بولس بصراحة في عبرانيين 2. يبقى آدم الأول ربنا أخضع كل شيء تحته أو تحت قدميه، وآدم ضيع السلطان بتاعه. فجي آدم الثاني والإنسان الكامل ربنا يسوع المسيح، أخضعت كل شيء تحت قدمي. طبعا منتهى السلطان والعزة إن كل دول إيه؟ تحت رجليه. لكن معلمنا بولس الرسول قال ولكننا لسنا نرى بعض الكل مخضعا له. طبعا هيتم بقى الإعلان الكامل عن خضوع الكل للمسيح في مجيئه الثاني، لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان ما في السماء وما على الأرض بأن يسوع رب لمجد الله الآب. الدرجة الرابعة والأخيرة، فمين احنا بنبحث فيه؟ بولس الرسول بيصلي ان ربنا يدينا روح الحكمة والإعلان. لما ناخد روح الحكمة والإعلان تستنير عيون أذهاننا. لما هتستنير عيون أذهاننا هنعرف ثلاث حاجات: أمر يخص الماضي، رجاء دعوته، أمر يخص المستقبل، غنى مجد ميراثه، أمر يخص الحاضر. طب وإحنا دلوقتي في الزمن يا بولس يا عالم؟ قال لك لا، ده ربنا أظهر فينا كمال قوته في إيه؟ نمرة 1 أقام يسوع وأقمنا معه. نمرة 2 أصعده وأجلسه عن يمين الآب وإحنا معاه. نمرة 3 أخضع كل شيء تحت قدميه. طبعا عشان الله يخضع كل البشر دول وكل تمرد في الأرض وكل عصيان وكل تجبر، يخضع كل دوت تحت رجلين الإنسان يسوع المسيح، يبقى دي عظم شدة قدرته الفائقة. طيب الدرجة الرابعة والأخيرة، وإياه اللي هو يسوع المسيح جعله رأسا فوق كل شيء للكنيسة. يعني المسيح المتسلط على كل الخليقة غير المنظور، قوة وسيادة وسلطان ورياس، والخليقة المنظورة كل اسم يسمى. المسيح اللي فوق كل قوات هذا الظهر وقوات الظهر الآتي، يعني أي قوة هتيجي في الزمن كله. طب كل السيادة ديت مين الراس بتاعها؟ المسيح. طب لحساب الكنيسة، يعني كل السلطان اللي أعطي للإنسان يسوع المسيح لابن الإنسان أعطي لحساب الإيه؟ حساب الكنيسة. وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. هيوصف الكنيسة التي هي جسده. طبعا مادام الرأس كرمت بأنها قامت يبقى الجسد قام معه، مادام الرأس صعدت يبقى الجسد صعد معه. بس هي سابق لينا، هي عربون لقيامتنا، هي عربون لصعودنا، هي عربون لجلوسنا، هي عربون لإخضاع كل شيء تحت أقدامنا شخص يسوع المسيح للكنيسة التي هي جسده. بصوا بقى الآية الأخيرة، ملء الذي يملأ الكل في الكل. كلمة ملء هنا ليها معنى إيه؟ اقروا الآية تاني، الكنيسة التي هي جسده. الكنيسة دي ملء الذي يملأ الكل في الكل. سؤال، الكنيسة هي اللي هتملأ المسيح ولا المسيح هو اللي هيملأ الكنيسة؟ بصوا في الآية، المسيح اللي رأس كل شيء إيه؟ إياه جعله رأسا فوق كل شيء للكنيسة. مين الكنيسة دي؟ التي هي جسده. الكنيسة دي ملء الذي يملأ الكل في الكل. السؤال، الكنيسة هي اللي بتملأ الذي يملأ الكل في الكل اللي هو المسيح، ولا المسيح اللي بيملأ الكل في الكل هو اللي بيملأ الكنيسة؟ طب بيملأ يعني ايه؟ يعني حاجة ناقصة وهم ايه؟ هنكمل هنملاها. طب الكنيسة هتملأ المسيح ولا المسيح هو اللي هيملأ الكنيسة؟ أولا لغويا في اليوناني هنا كلمة ملء الذي يملأ مش اللي هيتملي، يبقى المسيح هو اللي هيملأ الكنيسة، ده لغويا في الآية دي. بس في الحقيقة لما ناخد الكتاب المقدس كله على بعضيه، الكنيسة هتملأ المسيح، هتكمل المسيح، والمسيح هيكمل يملأ الكنيسة. ازاي؟ نختم بالحتة دي، احنا هنكمل المسيح، احنا هنملأ المسيح. طب هو المسيح يعني فيه نقصان؟ ايه رأيكم؟ احنا ايه بالنسبة للمسيح؟ اعضاء جسم، والرأس ما تكملش الا باكتمال الجسد، فلما الجسد يكمل ده كمال للايه؟ للرأس. ففعلا احنا هنكمل الرأس بان ايه؟ بان احنا هنكمل جسد المسيح. يبقى كل انسان مسيحي ده بيكمل حتة في الجسد، ولما الجسد كله يكمل يبقى ده كمال للرأس. ففعلا احنا هنكمل المسيح. الجسد يا احبائي بيعبر عن نفسه من خلال الرأس، متأسف تعبر عن نفسها من خلال الجسد. الرأس أي حاجة عايزة تعملها بتعملها بالإيه؟ بالجسد. طب لو تخيلوا الرأس من غير الجسد تبقى ناقص، مش هتعرف تعبر عن نفسها، مش هتعرف تعلن عن نفسها، مش هتعرف تقول إيه اللي هي بتفكر فيه، لأن هي تعلن عن كل هذا من خلال الجسد. فبقى الجسد بيكمل الرأس. المسيح يعلن عن ذاته من خلال الكنيسة. تصوروا يا احبائي، تصوروا المسيح اللي يملا الكل في الكل، الكنيسه بتكمله، الكنيسه بتملاه، لانه في تدبيره في التجسد ان تصير الكنيسه جسده، وكل اللي عايز يعمله يعمله بواسطه الكنيسه. ده المعنى الاول. طب المعنى الثاني برضو قائم، ان المسيح يملا الكنيسه، كل مجد المسيح استودع في الكنيسه عشان الكنيسه تعلن المجد دوت للايه؟ للعالم. بص يا بقى، ايه الكنيسه في فكر ربنا؟ الكنيسه التي هي جسده، ملء الذي يملا الكل في الكل. يبقى ليه حق بقى بولس الرسول بيصلي ايه؟ ان ربنا يدينا روح الحكمه والاعلان في معرفته، عشان لما ناخد روح الحكمة والإعلان تستنير عيون أذهاننا. فلما تستنير عيون أذهاننا هنعرف نعرف إيه؟ نعرف عظمة قدرته الفائقة من نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح. إيه؟ أقامه، أجلسه، أخضع كل شيء تحت قدميه، جعل رأس للكنيسة. مين الكنيسة دي؟ ملء الذي يملأ الكل في الكل. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.